السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدها لكم كفاح الحبيب في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قال النائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي أن القوات البريطانية قد تنسحب من العراق خلال عام شريطة إصلاح القوات المسلحة العراقية. الهاشمي الذي يقوم بزيارة إلى بريطانيا قال للصحفيين في لندن أن النفوذ الإيراني في العراق عميق واستثنائي، مضيفا أن بصمات الإيرانيين يمكن للمرء أن يراها أينما ذهب. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أن واشنطن لا تحاول الاستعجال في تنظيم مفاوضات رسمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ظل عدم استعداد مختلف الأطراف لذلك. رايس أكدت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط الاثنين في الأقصر عدم وجود أي نية لإيقاف أي قناة للحوار بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت. من جانبه قال أبو الغيط أن الهدف من التحركات الدبلوماسية الراهنة هو إقامة دولة فلسطينية عن طريق التفاوض، لكن لابد من استئناف المناقشات. وفي الشأن العراقي أعرب أبو الغيط عن تأييد بلاده لخطة بوش الجديدة في العراق لكونها ستحقق الاستقرار والأمن على حد تعبيره، واعتبر أن الميليشيات العراقية خطر على الشعب والدولة والحكومة، وأكد على ضرورة إنهاء وجودها على الأرض. قال مسؤول كبير في محافظة صلاح الدين أن جثماني برزان إبراهيم الحسن وعواد البندر وصل إلى مدينة تكريت لدفنهما بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقهما اليوم. نائب المحافظ عبد الله جبارة قال أن جثماني برزان والبندر نقل جوا إلى قاعدة عسكرية أمريكية. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أعلن في مؤتمر صحفي أن برزان إبراهيم الحسن رئيس جهاز المخابرات في الثمانينات وعواد حمد البندر رئيس محكمة الثورة السابق أعدم في الساعة 3 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد أن أكدت محكمة التمييز أحكاما بالإعدام أصدرتهما بحقهما المحكمة الجنائية العراقية العليا في 5 تشرين الثاني لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية في قضية الدجيل عام 1982. من جهته قال السفير الأمريكي في العراق زلماي خليلزاد إن إعدام اثنين من كبار مساعدي الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان مسألة عراقية بحتة لم يكن للأمريكيين فيها دور يذكر. ومن جانب آخر قال خليلزاد إن بلاده تعتزم ملاحقة ما تصفه بشبكات من عملاء إيرانيين وسوريين في العراق، وأكد على استهداف هذه الشبكات في انتظار تغيير سلوك هذه الدول. خليل زاد أكد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي أن بعضا من الإيرانيين 5 الذين اعتقلوا في أربيل أعضاء في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، الذي قال أنه ضالع بشكل مباشر في إمداد المقاتلين في العراق بالسلاح. السفير الأمريكي نفى أن تكون هناك أي خلافات بين واشنطن ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي بشأن الاعتقالات، واصفا الاستراتيجية الأمريكية العراقية الجديدة لإنهاء العنف الطائفي بأنها لحظة حاسمة للعراق. ومن جهته قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي أن الإيرانيين الذين اعتقلتهم القوات الأمريكية هم من عملاء استخبارات أجنبية يعملون على زعزعة الأمن في البلاد ويستهدفون قوات التحالف. من جهة أخرى قال كيسي أن طليعات القوات الأمريكية الإضافية التي ستشارك في خطة أمنية كبرى جديدة في بغداد وصلت إلى العاصمة العراقية. الجنرال كيسي قال أن العناصر الأولية من المجموعة الأولى توجد في بغداد، وأحجم عن الإدلاء مزيد من التفاصيل أو إعلان موعد بدء العمليات، لكنه قال إن الأنباء التي تحدثت عن وصول 4000 من قوات إضافية قوامها 17500 جندي لبغداد مبالغة حقيقية. قالت إيران أنها تعمل مع مسؤولين عراقيين على ضمان الإفراج عن 5 إيرانيين اعتقلتهم القوات الأمريكية في العراق الأسبوع الماضي. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين الهام قال في مؤتمر صحفي أسبوعي أن بلاده تحاول الإفراج عن الإيرانيين وقضية مع الحكومة العراقية. الهام وصف الحملة التي استهدفت المكتب الإيراني بأنها عمل إرهابي ضد جميع قوانين الحصانة الدولية والمعايير السياسية، واعتبر أن من حق بلاده متابعة القضية في الوقت المناسب، لكن المتحدث لم يذكر تفاصيل عن الإجراءات التي ستتخذها طهران. أعلن الجيش الأمريكي أن قوات من الفرقة متعددة الجنسيات في بغداد اعتقلت 10 أشخاص بينهم هدف وصفه ببالغ الأهمية في عملية دهم من شرق العاصمة العراقية. بيان صادر عن الجيش الأمريكي أوضح أن عملية الدهم والاعتقال كانت جزءا من عملية هوارد العسكرية، مضيفا أنه تمت مصادرة أسلحة وقنابل يدوية، ولم يكشف البيان عن اسم المعتقل المهم أو الجهة التي ينتمي لها. قال رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروزو إنه ليس من حق أي إنسان أن يسلب إنسانا آخر حياته، وأيد النداءات بأن تفرض الأمم المتحدة حظرا على عقوبة الإعدام. باروزو قال في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه برئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي معقبا على إعدام برزان إبراهيم الحسن وعواد البندر إنه يؤيد حملة إيطاليا بأن تعلق الأمم المتحدة العمل بعقوبة الإعدام. قال مصدر قضائي كويتي إن حكما بالإعدام صدر على أحد أفراد الأسرة الحاكمة بتهمة الإتجار بالمخدرات. المصدر قال إن الشيخ طلال ناصر الصباح الذي اعتقل في نيسان عام 2006 قد حكم بالإعدام بعد إدانته بحيازة الحشيش والهيروين والإتجار بهما، وبالسجن 10 سنوات بتهمة غسيل الأموال وحيازة أسلحة غير مرخصة. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم الأواخر الأخبار.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نبيل خوري مع فترة برامج وتقارير جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نغطي فيها مؤتمرا صحفيا يتعلق بإعدام برزان التكريتي وعواد البندر فجر الاثنين، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة العراقية، ونرصد معاناة أهالي بغداد بسبب برد الشتاء وشحة الوقود، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على هجرة العراقيين إلى دول الجوار. نبدأ أعزائي من بغداد، حيث بيّن المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدبا خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين بعد إعلانه إعدام المدانين برزان التكريتي وعواد البندر، بيّن أن إعدام برزان شهد حالة نادرة الحدوث وهي انفصال رأس برزان عن جسده أثناء التنفيذ. الدبا أكد خلال لقاء أجراه مراسل الإذاعة أحمد الزبيدي أن الحكومة قامت بتبليغ ذوي المعدومين من أجل استلام جثثهم. إلى التفاصيل.
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق كل من الأخ الغير شقيق لرئيس النظام الأسبق برزان إبراهيم التكريتي ورئيس ما يعرف بمحكمة الثورة المنحل عواد حمد البندر في الساعة 3 من فجر يوم الاثنين.
تم في 3 فجرا من هذا اليوم 15/1/2007 تنفيذ حكم الإعدام بكل من المدانين، أولا برزان إبراهيم الحسن، ثانيا عواد حمد البندر، تنفيذا لحكم المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 1 على جيم أولى 2005 بتاريخ 5/11/2006، وقد تم تنفيذ الحكم شنقا حتى الموت بحق المدانين حسب القانون بحضور عدد محدود من هيئة التنفيذ المكلفة بهذا الأمر من قبل السلطة التنفيذية، قاموا بعملية تنفيذ الحكم وبحضور قاض ومدع عام وطبيب.
وفي واقعة يتوقع لها أن تثير الكثير من الجدل حول الأسلوب الذي تمت به عملية الإعدام، بيّن علي الدباغ أن إعدام برزان شهد حدثا نادرا أثناء التنفيذ، إذ انفصل رأس برزان عن جسده أثناء عملية الإعدام.
في حالة نادرة الحدوث فقد انفصل رأس المدان برزان إبراهيم الحسن عن جسده أثناء عملية التنفيذ.
وبيّن الدباغ أن عملية الإعدام كانت قانونية خلت من أي مخالفات أثناء تنفيذ الإعدام، مشددا في نفس الوقت على أن الحكومة أخذت تعهدات خطية من الحضور بعدم ارتكاب مخالفات أثناء التنفيذ.
تم مراعاة كل الشروط واللوائح القانونية خلال عملية تنفيذ الحكم، وتم إبلاغ جميع الحضور بضرورة الالتزام بقواعد السلوك والانضباط الذي يفرضه القانون واحترام تنفيذ هذا النوع من الأحكام. وقد تم أخذ تعهدات خطية بذلك من كل الحضور، وفي حالة أي إخلال بهذه القواعد سيتعرض المخالف لعقوبات قانونية حسب ما يقرره القضاء. تم التزام الجميع بتعليمات الحكومة، ولم يسجل أي خرق أو هتاف أو توجيه أي كلمات تسيء إلى تنفيذ هذا الأمر أو تعرض المدانين لأي نوع من الإهانة والتشفي.
علي الدباغ الذي رفض السماح لبعض الصحفيين توجيه أي أسئلة بحجة ضيق الوقت، أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر على أن الحكومة قامت بتبليغ ذوي المعدومين من أجل استلام الجثث ودفنها بجوار قبر الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
سيتم الاتصال بذويهم وسيتم إعلامهم يعني يتقدمون لاستلام الجثث.
من جانبه استبعد مستشار رئيس الوزراء العراقي حق الحكيم أن يثير خبر إعدام برزان التكريتي وعواد حمد البندر نفس الضجة الإعلامية التي رافقت إعدام صدام حسين، وقال
لا أعتقد بتاتا كون صدام حسين طاغي صدام حسين حكم العراق لمدة 35 سنة كرئيس جمهورية مقارنة برزان. برزان رجل صح هو كان مارس التعذيب بحق السجناء، ولكن هو كان معظم وقت خارج العراق بين لمدة 10 سنوات كان سفير هناك، لذلك لا أعتقد أن تكون ردود الفعل قوية كما حصل في صدام، لربما في منطقة سكنها فقط.
طيب يعني هل ممكن أن تعطينا معلومات أكثر عن عملية الإعدام؟ أين تمت؟ من الرد التي كانت حاضرة لعملية الإعدام؟ هل شهدت بعض الخروقات؟
حسب معلوماتي بأنه السيد رئيس الوزراء والاهتمام بهذا الموضوع، وتم تنسيق هذا الأمر مع اللجنة المختصة في عملية الإعدام، وتم عملية الإعدام بحضور قسم محدد وافق عليه رئيس الوزراء، ويمكن بعض المعلومات الأخرى يمكن حصل عليها من الناطق الرسمي الحكومة.
بعض وكالات الأنباء ما أن أعلنت الحكومة العراقية نبأ إعدام برزان التكريتي وحواد حمد البندر، بدأت تتناقل أخبار مفادها أن عملية الإعدام تمت قبل ما يقارب الأسبوع، كيف تردون على هذه الأخبار؟
لا، الواقع تم الإعدام فجر هذا اليوم، لكنك صار يمكن ربما خطأ مساعد المدعي العام منقذ الفرعون، كان في له تصريح للجزيرة بأنه تم الإعدام بعد حوالي 10 دقائق وربع ساعة نفى هذا الخبر، وهذا اللي صار تضارب الأخبار، ولكن عملية الإعدام تمت فجر هذا اليوم ولم تتم قبل أسبوع، ولا يوجد مثل هذه الإشاعات.
يذكر أن الرئيس العراقي جلال الطلباني كان قد دعا الحكومة العراقية في وقت سابق التريث في موضوع تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من برزان التكريتي عواد حمد البندر. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى السليمانية، حيث أشار القانوني نزار خسرو درويش بعد إعدام كل من برزان التكريتي وعواد البندر أنه ليس هناك مخالفات للقانون حدثت خلال تنفيذ عملية الإعدام بحسب ما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ. مصطفى صالح كريم والتفاصيل.
نفذ اليوم الحكم الصادر بحق المدانين برزان إبراهيم التكريتي الرئيس الأسبق للمخابرات العراقية والأخ غير الشقيق لصدام حسين مع عواد بندر الرئيس الأسبق لمحكمة الثورة والمتهمين بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. حول تداعيات التنفيذ التقت إذاعة العراق الحر القانوني نزار خسرو درويش. سيد نزار، ما رأيك بعملية التنفيذ التي تمت فجر هذا اليوم؟
كان التنفيذ متوقعا، لأن يعني المحكمة العليا كان قد أصدرت قرارها القاضي بإعدام كل من صدام حسين وبرزان إبراهيم وعواد بندر، وقد نفذ الحكم في صدام بعد صدور مصادقة محكمة التنفيذ على الحكم. وما دامت المصادقة على الحكم قد ثبت، فإن أمر التنفيذ بالنسبة للآخرين كان ملزما، لذلك ليس هنالك أي مخالفات للقانون، وكل ما تم جرى وفق القانون، وإن مسألة تبليغ ذوي المحكومين بالموعد هي جوازية وليست وجوبية وفقا للقانون.
طيب، ما هو ردك من الناحية القانونية على ادعاءات البعض بأن ما جرى لم يكن قانونيا حيث لم يبلغ ذوي المدانين ولم تسلم جثثهم؟
إنما ردده كل من المحامي الأردني عصام القرناوي والمحامي العراقي بديع عارف عزت لا يدخل ضمن الردود والاعتراضات القانونية، لأن التنفيذ جاء وفقا للقوانين العراقية ولم تكن هنالك أي مخالفة، وإنهما شددا على بعض الإجراءات التي سئم الناس من سماعها، منها عدم شرعية المحكمة وقساوة الحكومة والانتقام من المتهمين. وأنا أتساءل ما هي المخالفة في الأمر وما هي المادة القانونية التي تحول دون التنفيذ؟ وقد سمعت إلى خلف العليان أمين العام الجبهة العراقية للحوار الوطني المقيم في الأردن الذي تهجم على الحكومة العراقية دون مبرر ليثبت لأعوان صدام بأنه معهم وأنه لا يؤيد هذه الأحكام.
سؤال أخير، كيف تفسر ما أعلنه الناطق باسم الحكومة العراقية سيد علي الدباغ عن انفصال رأس برزان التكريتي عن جسده؟
نعم، لقد جرى القطع أثناء التنفيذ بحسب ما أعلنه السيد دباغ، وأن الرأس انفصل عن الجسد أثناء التنفيذ، وأن الجهة الطبية هي التي تحدد هذا الأمر وتوضح ذلك. أما مسألة ادعاء البعض بأنه جرى التنفيذ بالجثة فهذا غير وارد، لأن المنافذين كانوا قد التزموا بالتعليمات المبلغة إليهم ولم يخالفوها، وهذا ما أكده السيد دباغ.
نزار خسرو درويش القانوني والخبير في قضايا المحاكم، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
كل يوم يكثر شوقي وكل ليلة أدري اللي يدلني ليه لأبو ليلة
وأبو ليلة
كل يوم يكثر شوقي وكل ليلة
وأبو ليلة
وأدري اللي يدلني ليه لأبو ليلة
وأبو ليلة
كل يوم يكثر شوقي وكل ليلة
وكل ليلة
وأدري اللي يدلني ليه لأبو ليلة يوم يكثر شوقي وكل ليلة
وكل ليلة
ونجوانا قمر وتضوي بليالي اللي يحبون نجوانا قمر وتضوي بليالي اللي يحبون
حياكم سيداتي وأسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
تنقل صحيفة المدى عن مصدر مطلع أن خطة أمن بغداد تنطلق يوم الاثنين والمعلومات الاستخباراتية باتت كافية للتحرك. وأضافت الصحيفة عن المصدر أيضا أن قوات الشرطة سيكون لها تمركز كبير في جانب الكرخ فيما سيكون لقوات الجيش الدور الكبير في منطقة الرصافة. من جانب آخر أشارت المدى إلى زيارة طالباني إلى سوريا بأنها أول زيارة لرئيس عراقي إلى دمشق منذ ربع قرن موضحة سعي رئيس الجمهورية إلى الحصول على الدعم السوري في الجوانب الأمنية والتجارية. ومن المدى إلى الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان التي جاء خبرها الرئيس تحت عنوان واشنطن دبلوماسيو إيران مرتبطون بالحرس الثوري طهران تطالب بالتعويض وبوش يعترف بارتكاب أخطاء في العراق. وقالت الصحيفة إن أزمة اعتقال الدبلوماسيين الإيرانيين في أربيل دخلت منعطفا حادا قد يصعد من حدة المواجهة بين واشنطن وطهران، فقد طالبت الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج الفوري عن دبلوماسيها، فيما أكدت القوات متعددة الجنسية أن التحقيقات أثبتت أن للمعتقلين صلات بالحرس الثوري الإيراني الذي يدعم جماعات مسلحة في العراق. هذا وكان وزير الخارجية هوشير زيباري قد أجرى يوم السبت اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني منوشهر متقي أوضح له خلاله خلفيات عملية الدهم التي استهدفت مكتب الارتباط الإيراني في أربيل. ونكمل مع عناوين الزمان الداخلية اعتقال 10 حجاج وسنعرض وثائق إدانتهم الكتلة الصدرية تستأنف نشاطها البرلماني والحكومي قريبا. وفي إطار إقرار مشروع ميزانية عام 2007 المالكي 10 مليارات دولار للاستثمار. أما جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي فقد أشارت إلى ما وجه به رئيس الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث الدكتور أحمد الشلبي بدراسة كافة الملفات لاستثناء أكبر عدد ممكن من البعثيين السابقين وإعادتهم إلى وظائفهم، ويأتي ذلك في أثناء صدور قرارين لاستثناء 769 من المشمولين بإجراءات الاجتثاث وقال مصدر في مكتب الدكتور تشالبي للصحيفة إن قرارات قيد الإنجاز تشمل نحو 1000 آخر ستصدر قريبا وبحسب الصباح. هذا وفي افتتاحية جريدة الصباح الجديد يرى إسماعيل زاير أن ثمة شيء في الأجواء العربية والشرق أوسطية والمنطقة مقبلة على مرحلة خطيرة وحساسة للغاية، وأن ملامح هذه التحولات تتمحور على ضرورة أن تنجز إدارة الرئيس جورج بوش ما تعتبره الحد الأدنى المقبول من النجاح، أولها دحر التوجهات التي يتبناها الحزب الديمقراطي قبل أن يحل موقع التنافس الانتخابي، الهدف الثاني إحراز النصر العسكري في المعركة من أجل العراق، أما الهدف الثالث فسيكون تحجيم وتقليم أظافر الخصمين الإقليميين اللدودين لواشنطن كما يصفهما الكاتب، سوريا وإيران، وأخيرا جبهة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي التي تعكس نفسها سلبا على الملفات الثلاثة السابقة. والاختراق المنتظر يقول زاير سيحصل من الجبهة الممكنة وهي جبهة العراق، لأن لواشنطن سيطرة ومقدرة على التحكم فيها أكثر مما في الجبهات الأخرى، ولديها حكومة ملتزمة التعاون مع الإدارة الأمريكية، ولدينا الآن عامل إضافي جديد هو عزم وتصميم الرئيس بوش على إحداث ذلك الاختراق، وعلى حد تعبير كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة لنرافق الآن حزم بيضين وعرض للصحف الأردنية.
في صحيفة الرأي يقول صالح القلاب إنه غير مفهوم هذا الموقف الذي اتخذته الأحزاب والقوى السنية العراقية تجاه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي انتقلت من الأقوال إلى الأفعال منذ اللحظة الأولى، حيث بدأ الهجوم المعاكس على النفوذ الإيراني في العراق بكل أشكاله وألوانه وتجلياته وبصورة صريحة وواضحة وغير مسبوقة منذ احتلال العراق في العام 2003 وحتى الآن. الآن جاءت اللحظة المناسبة ويجب التقاطها قبل أن تفر هاربة كما فرت فرص كثيرة سابقة، والآن يجب التحرك بسرعة لاغتنام الاستراتيجية الأمريكية الجديدة وهي جادة وليست من قبيل المناورة وذر الرماد في العيون. الآن يجب التحرك بأفق وطني عراقي بعيد عن التمذهب والمذهبية لمحاصرة النفوذ الإيراني بالشيعة العرب الحريصين على وحدة وطنهم والمتمسكين بهويته العربية والراسخة قناعاتهم بأن هذا الوطن يجب أن يكون لكل أبنائه. في الغد يقول منار الرشواني إن رئيس لم تأتي أبدا إلى المنطقة للإصغاء، بل على العكس تماما هي جاءت للحديث فقط، وحديثها هذا لن يتناول استراتيجية بوش الجديدة في العراق كما تم الإعلان عنها، إنما هو ينصب إما على الجانب غير المعلن في الاستراتيجية أو على استراتيجية ما بعد الاستراتيجية، وهذه التي يبدو أنها تتطلب دعما عربيا لإنجاحها. وبعد أن تستكمل استراتيجية بوش في العراق بعدها الإقليمي الضروري، تتم إعادتها إلى موقعها ضمن القضايا الأمريكية الداخلية الرابحة، ويبدأ حشد التأييد لها داخليا. في العرب اليوم يقول ناهض حتر إن العلاقة الواقعية بين الأمريكيين والإيرانيين في العراق لا تعني أن الطرفين ليسا في حالة عداء، فبالنسبة للولايات المتحدة فهي تسعى إلى إضعاف إيران وإخضاعها، وبالنسبة للإيرانيين فإنهم يستخدمون الورقة العراقية للدفاع عن نظام الملالي، وهو نظام قوموي ديني له أطماع إقليمية في العراق. الصراع الأمريكي الإيراني كما يقول حتر سوف يظل مقيدا بالتواطؤ العدائي، فلا استمرار المشروع الأمريكي في العراق ممكن من دون إيران، ولا نظام الملالي قادر على خوض مجابهة شاملة مع ذلك المشروع. ولذلك فأن استراتيجية بوش العراقية الجديدة سوف تصطدم بالحقائق على الأرض. واشنطن وطهران في حالة زواج كاثوليكي في العراق يبقيان معا ويغادران معا. في صحيفة الدستور يقول حسين الغواجدي أن الرئيس بوش يبعث رئيس لتسوق وصفة أن الانتصار الآن في العراق ليس لمصلحة أمريكا فقط، وإنما للدول التي تخاف على مستقبلها من فوضى العراق، وأن المطالبة بمساعدة المحتل على تنفيذ استراتيجيته الجديدة هو الرسالة الوحيدة التي ينبغي أن يفهمها بوضوح حلفاء واشنطن في المنطقة، وإلا فإن على الأطراف كلها وفي مقدمتها حكومة المالكي أن تتحمل مسؤولياتها وأن تعتمد على نفسها في قلع ما خرج منها من أشواك وأحساك. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم من جديد سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى أربيل، حيث أشار سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية عضو لجنة مراجعة الدستور العراقي في مجلس النواب ينادم كنا، أشار إلى وجود نقاط خلافية كبيرة بين الأطراف السياسية من أبرزها قضية الفيدرالية. عبد الحميد زيباري معه تفاصيل أخرى عن نقاط وردت في الدستور بحاجة إلى مراجعة كلغة الدستور، فإلى التفاصيل.
أعلن ينادم يوسف كنا سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية وعضو مجلس النواب العراقي أن هناك تغييرات عديدة ستطرأ على الدستور العراقي، وأوضح كنا عضو لجنة مراجعة الدستور العراقي التي شكلت من قبل مجلس النواب أن هناك نقاط خلافية سياسية كبيرة بين الأطراف العراقية حول الدستور، ومن أبرزها مسألة الفيدرالية. وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
هناك نقاط خلافية سياسية كبيرة. هذه النقاط الخلافية هي هناك بعض التيارات القومية العربية أو الوطنية العراقية مثلا لا تلتقي مع الفدرالي، فسنحاورهم حتى النهاية أنه نظام الفدرالي ليس تقسيم البلد، وإنما نظام اتحادي ونظام تقسيم السلطة والثروة بين العراق. هناك مسألة الثروات أيضا هي نفس الحال، ومن ثم السلطات السياسية. هذا الباب الأول بالتغيير بالدستور الذي سنسعى لأنه فعلا يكون هناك عراق جديد، عراق الشراكة وعراق التأخي وليس التقسيم.
كما أشار إلى وجود مسائل عديدة أخرى لم تنظم في الدستور وبحاجة إلى مراجعة، وقال:
الباب الثاني بالتعديل هو الصياغات واللغة، لغة الدستور والصياغات. هذا شيء لا نختلف عليه، حتى لا تكون هناك تناقضات في الدستور، حتى لا تكون هناك ركاكة في الصياغات أو تأويل بالمواد. كل شيء جعلناه سينظم بقانون ويمكن تأويله، وهذا خطأ كبير. والباب الثالث هو تكملة الدستور. تكملة الدستور أولا المجلس الاتحادي، المجلس الاتحادي الذي يضم كل محافظات الوطن والأقاليم ممثلين هذه المناطق، قد نطالب بممثلين للقوميات الصغيرة كالكلدان السريان الأشوريين أو التركمان أو غيره. وهذا جانب. جانب آخر عندنا الهيئات المستقلة التي لم تثبت في الدستور بصورة كاملة بصورة صحيحة. والنقطة الأخيرة هي السلطات القضائية في العراق، طبيعة عملها مثلا محكمة الدستورية، مجلس القضاء على هالمسائل غير منظمة في الدستور.
كما أعلن العضو المسيحي في مجلس النواب العراقي أن هناك تناقضا بين مسألة علاقة الإسلام بالدولة وقضية حقوق الإنسان غير واضحة في الدستور.
المادة الثانية عندما يقول الإسلام دين الدولة فيها نوع من التناقض بين عدم التشريع قوانين تناقض الشريعة وبين القوانين تناقض الديمقراطية. مثلا في السابق في قانون إدارة الدولة العراقية المرحلة الانتقالية كان يقول ثوابت المجمع عليها، أن لا يشرع قانون يتناقض وثوابت الإسلام المجمع عليها، هذا شيء واضح. أما إذا لم تقل المجمع عليها فمشكلة، قد يتجاوز هذا الأمر إلى غمط، إلى إلغاء أو حقوق الآخرين من غير المسلم. ومن ثم هناك نقاط أخرى في حقوق الإنسان، لا أحد حقوق الإنسان لم يتم تبنيها، وكل ما تحدثنا به قالوا أن على أن لا يتناقض، والقيم على أن لا يتناقض، وهكذا. صحيح لا يتناقض، لكن إذا نذكرها بهذه الحدة لماذا نذكر هذه لائحة حقوق الإنسان؟ لا نذكرها أفضل. هناك مسألة القانون الأحوال الشخصية أيضا غير واضح، هناك مشكلة حسب طوائف حسب كذا يعني.
واعتبر كنا أن الدستور العراقي غير منصف بحق المسيحيين، ويرى ضرورة إجراء تغييرات فيه وبالأخص الديباجة، وقال:
نحن بحاجة إلى بعض التشريعات التي تضمن حقوقنا فعلا، وأن لا تصبح من نية هذا الطرف أو ذاك، تكون مضمونة حق تمثيلنا في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يكون مضمون دستوريا. الآن بين الأسطر مضمون لكنه مو واضح، ولهذا غمض حقنا مثلا في التمثيل. مثلا فرض ممثلي شعبنا من كتل سياسية لم ينتخبوا من أوساط شعبنا بدون أن يكون لهم خصوصية التمثيل أو منتخبين من قبل مجتمعنا، فيجب أن تكون هناك بعض الضوابط حتى تضمن هذا التمثيل، حق التمثيل لمن ينتخب في هذا المجتمع. ومن ثم عدنا المادة 125 أيضا قد تكون بحاجة إلى معالجة. يعني الآن مذكور الكلدان والآشوريين كشعبين أو كقوميتين، هذا خطأ. كلدان آشوريين شعب واحد، وكون السريان من أبناء شعبنا أسقط من هذا الأمر، حاولت أن أدخل هذا الأمر، لم يتم الاتفاق سابقا. وإضافة إلى كل هذا، ديباجة هذا الدستور الموجود أيضا غمضت حقنا، يعني ذكر أكثر من 13 مكون من مكونات الشعب العراقي، لم يذكر شعب، لم تذكر حضارة باب الواشور، ولم يذكر تذكر معاناة شعبنا في أيام النظام الدكتاتوري. فإما أن تصاغ ديباجة تشير للجميع، أو أن تصاغ ديباجة عراقية لا تشير لأحد، تشير للعراقيين كعراقيين بلا مسائل دينية وقوم.
كان هذا ينادم يوسف كنا سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية وعضو مجلس النواب العراقي، متحدثا إلى إذاعتنا عن التغييرات المزمع إجراؤها على الدستور العراقي. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم الآن من بغداد، حيث أعلنت وزيرة العمار والإسكان المهندسة بيان دزئي في مؤتمر صحفي عقد صباح الاثنين أن الوزارة هي الجهة الراعية لفعاليات المعرض المخصص لإعادة عمار العراق في العاصمة الأردنية، والذي ينظمه مركز تطوير الاقتصاد العراقي منتصف نيسان. سعيد عبد العزيز النايف مدير المعارض في المركز أكد على مشاركة ما يقارب 1000 من رجال الأعمال العراقيين مع أكثر من 150 شخصية حكومية والعديد من الشركات العربية والعالمية. سعد كامل كان في المؤتمر وسجل لنا أبرز ما جاء فيه.
من المؤمل أن تحتضن العاصمة الأردنية عمان في منتصف نيسان القادم من هذا العام معرضا لإعادة أعمار العراق، والذي يقيمه للمرة الرابعة على التوالي مركز تطوير الاقتصاد العراقي. هذا ما أعلنه مدير المعارض في المركز سعيد عبد العزيز النايف في مؤتمر صحفي عقد في ديوان وزارة الإعمار والإسكان صباح الاثنين. أشار النايف في بداية المؤتمر إلى حجم المشاركة المتوقع للشركات العالمية ورجال الأعمال، واصفا إياها بالكبيرة، مع تخصيص يوم كامل من أيام المعرض الأربعة لنشاطات وزارة الإعمار والإسكان، وهي الجهة الراعية لفعاليات المعرض لهذا العام.
معرض إعادة إعمار العراق 2007 الذي سيقام في العاصمة الأردنية عمان للفترة من 16 إلى 19 نيسان 2007 هو المعرض الرابع في سلسلة المعارض التي نظمها مركزنا. ستكون وزارة الإعمار والإسكان راعي رسمي لفعاليات هذا المعرض، والحقيقة هذا إذا دل على شيء يدل على أنه هناك نقلة نوعية ممتازة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة. سيقام هذا المعرض في موقع معارض السيارات الدولية في العاصمة الأردنية عمان، وأمده 4 أيام، يخصص فيه يوم كامل لوزارة الإعمار والإسكان. موقع المعرض مساحته 18,000 متر مربع. من المتوقع أنه عدد الزوار من رجال الأعمال العراقية راح يكون 1,000 شخص. من المتوقع أيضا من 150 إلى 200 مسؤول حكومي راح يحضر فعاليات هذا المعرض.
وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر، تحدثت وزيرة الإعمار والإسكان المهندسة بيان دزئي عن بدء فعاليات الدعوة لكثير من الشركات العربية والمحلية والعالمية للمساهمة في إعمار العراق وبنائه.
بناء على موافقة السيد رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي، تعلن وزارة الإعمار والإسكان عن بدء فعاليات معرض إعادة إعمار العراق، والذي سيقام في العاصمة الأردنية عمان للفترة من 16 إلى 19 نيسان المقبل. وبهذه المناسبة تدعو وزارتنا كل الشركات المحلية والعربية والعالمية للمشاركة في هذا المعرض، واغتنام هذه الفرصة المساهمة المناءة في إعادة إعمار العراق وتقديم أحدث السبل لتطويره وإعماره.
وفي معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر عن كثير من اليافطات التي حملت من إعمار العراق اسما لها ولم يجني منها الناس سوى تلك الأصداء التي تطرق المسامع، تحدث مدير المعارض عزيز النايف عن دعوة توجه بها مركز تطوير الاقتصاد العراقي إلى كثير من أعضاء المجالس البلدية والمحافظات لحضور فعاليات هذا المعرض، ليكون أصحاب الحاجة بمسافة قريبة من جهات التنفيذ.
رئيس المجلس البلدي أو من ينهب أن رح يتكلم بالمؤتمر، رح يتحدث عن حاجة المحافظة نفسها إلى نوعية خدمات. إحنا اللي علينا إحنا نوصلهم إلى هذا، وبقت هم بعدهم وشطارتهم أو هم وحاجتهم لهذا الموضوع.
وتأتي المشاركة الكبيرة لوزارة الإعمار والإسكان في معرض إعمار العراق هذا العام لنقل نقطة بيضاء قد تنير تلك اللوحة القاتمة التي ترسم عن استحالة العمل داخل العراق. هذا ما لفت إليه وكيل الوزارة الدكتور استبرق الشوق، موضحا أن الوزارة أنجزت العديد من المشاريع في كثير من المحافظات، وبإمكان الشركات العالمية أن تنجز أكثر. من خلال مشاركتكم في هذا المعرض، هل ستكونون عنصر إقناع للشركات العالمية بأنكم أنجزتم الكثير من هذه المشاريع في محافظات عراقية كثيرة، وبالإمكان مثل هذه الشركات أن تأتي وتنجز؟
احنا نعرض إلى الشركات العالمية إمكانية قيام مشاركة فعالة بين شركات الوزارة والشركات العالمية لتنفيذ مشروع محدد. عندنا شركة فنسان التركية تقوم بتنفيذ طريق المرور السريع الذي يربط بين الديوانية والسماوة، وكذلك عندنا شركة الاتحاد المصري تقوم بإعمار جسر خالد بن الوليد في البصرة، وهنالك عدد من الشركات الحقيقة قدمت عروضها، وننتظر توجيه مجلس الوزراء بغرض الموافقة على تنفيذ المشاريع هذه.
عن مؤتمر صحفي عقد في وزارة الإعمار والإسكان للإعلان عن بدء الاستعدادات لعقد معرض لإعادة إعمار العراق في العاصمة الأردنية عمان، كان هذا التقرير. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم من سمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على هجرة مئات الآلاف من العراقيين إلى دول الجوار بسبب تردي الوضع الأمني، ومناشدة الأمم المتحدة المجتمع الدولي التبرع لمساعدتهم. أهلا وسهلا بكم. سيداتي سادتي، ناشدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي التبرع بمبلغ 60 مليون دولار لتقديم المساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين العراقيين. ويغطي التمويل برامج المفوضية للاجئين العراقيين في سوريا والأردن ولبنان ومصر وتركيا، بالإضافة للمهجرين داخليا واللاجئين من غير العراقيين داخل العراق. وقالت المفوضية إن هذه تعتبر أكبر عملية نزوح في الشرق الأوسط منذ تشريد الفلسطينيين عقب الحرب مع إسرائيل عام 1948. وحسب إحصائيات المفوضية وشركاؤها، فإن نحو 1.7 مليون شخص عراقي أصبحوا مشردين، بينما فر نحو 2 مليون آخرين إلى الدول المجاورة. وأشارت المنظمة الدولية في آخر إحصائية لها ازدياد عدد العراقيين المهجرين والذين تركوا العراق إلى الدول الجوار، حيث وصل عددهم في سوريا إلى 1 مليون عراقي. أما في الأردن فيقدر عددهم ب700 ألف مهجر، وفي مصر ب80 ألف شخص، وفي لبنان ب40 ألف شخص. ولم تذكر الإحصائية لعديد العراقيين في تركيا، لكن تقرير المفوضية أشار إلى أن هذه الأرقام تضم عديد العراقيين الذين تركوا العراق قبل عام 2003، وأن معظم العراقيين الذين يهربون الآن إلى خارج العراق يتوجهون إلى الأردن وسوريا. سيداتي سادتي، ولتسليط المزيد من الضوء على تفاقم هذه الأزمة الإنسانية، مراسلو الإذاعة في العواصم العربية عمان ودمشق والقاهرة أعدوا تقارير عن استمرار تدفق الآلاف من العراقيين إلى الدول الجوار، وما هي أبرز المشاكل التي تواجههم ونوع المساعدات التي تقدم لهم. نبدأ من مصر، حيث وحسب تقديرات شبه رسمية حصلت عليها السفارة العراقية من أجهزة الأمن المصرية، فإن عدد اللاجئين العراقيين الذين وصلوا إلى مصر منذ سقوط النظام السابق بلغ نحو 90 ألف عراقي. مراسل الإذاعة أحمد رجب أجرى لقاء مع القائم بالأعمال العراقي في القاهرة السفير سعد محمد رضا، الذي تحدث عن وضع الجالية العراقية ومشاكلهم، إضافة إلى دور السفارة العراقية في رعاية اللاجئين، والتي تواجه صعوبات عديدة بسبب نضوب موارد التمويل للتعامل مع مشكلات اللاجئين العراقيين هناك.
العدد يعني ليس إحصائية رسمية، لكن من المعلومات اللي استفيناها من يعني الأمن المصري ومن سجلاتهم، العدد الآن يتراوح ما بين 80 إلى 90 ألف مواطن عراقي.
سعادة السفير، ما هي أبرز المشكلات التي يعاني منها العراقيون في مصر؟
معظم العراقيين بيدخلون بسمات دخول للسياحة، وهذه السمة لا تسمح للعراقيين بتسجيل أبنائهم في المدارس، ومعظمهم عندهم أبناء في مراحل مختلفة من المدارس.
وما هي الخطوات التي تقوم بها السفارة لمعالجة مشكلات العراقيين في القاهرة؟
الحقيقة السفارة تقوم بتسهيل وإعطاء كافة التسهيلات للمواطنين العراقيين المقيمين في مصر، كما أنها لا تعد جهدا بالاتصال مع الأخوة المسؤولين في الخارجية المصرية في الأمن المصري للتنسيق ولتسهيل عمل إقاماتهم وتهيئة ظروف أنسب لهم إلى أن يحين موعد عودتهم إن شاء الله.
وعلى الرغم من محاولات لإنشاء مدرسة عراقية في مصر تضم المراحل التعليمية المختلفة، إلا أن هذا المشروع ما يزال متعثرا، كما يقول القائم بالأعمال العراقية في مصر.
لا توجد مصادر التمويل لرعاية العراقيين الآن موجودين في القاهرة، ومشروع المدرسة مشروع حيوي، يعني يطلبوك كافة الجالية العراقية تطلبه بإلحاح. يعني هذه الجالية يعني جاءت إلى القاهرة بأموال بسيطة ترغب بأن تقضي فترة معينة، وتكاليف الدراسة هنا بالأقساط وكذا يعني تترهقها.
نعم سعادة السفير، متى ستشرعون في البدء في مشروع المدرسة؟ ما هي الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن؟
لأنه أساسا التمويل غير متوفر، و يعني طلبنا من المفوضية العليا للاجئين بتوفير الدعم الكافي للجالية العراقية الموجودة هنا في مصر للأرض إنجاز مثل هذا المشروع أو مشاريع أخرى، لكن للأسف التمويل غير متوفر. و
وحول التنسيق مع المفوضية العليا للاجئين بشأن اللاجئين العراقيين في القاهرة يقول السفير سعد محمد رضا:
المفوضية العليا تحاول أن تسهل أيضا إقامة العراقيين في مصر كإقامة يعني وقتية، يعني حماية وقتية. تعرف أن معظم العراقيين الذين جاءوا إلى مصر جاءوا نتيجة الظرف الأمني الغير مستقر الآن في العراق، وأنا باعتقادي بمجرد أنه يستقر الظرف الأمني معظم هؤلاء سيعودون إلى العراق.
السفير سعد محمد رضا القائم بالأعمال العراقية في القاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم فقرات برنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي نسلط فيه الضوء على هجرة مئات الآلاف من العراقيين إلى الدول الجوار بسبب تردي الوضع الأمني في العراق. ننتقل الآن إلى الأردن، حيث التقت مراسلة الإذاعة في عمان فائقة رسول سرحان بالسيدة رنا الصويط المسؤولة الإعلامية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي أشارت إلى ارتفاع عدد المهجرين من العراقيين، مشيرة إلى أن المفوضية استقبلت طلبات لجوء لأكثر من 20,000 عراقي، وتم الاعتراف ب800 شخص كلاجئ رسمي فقط. الصويط تحدثت عن أهمية هذه التبرعات التي ناشدت بها الأمم المتحدة لمساعدة ودعم اللاجئين، مطالبة الدول الغربية الموافقة باستقبال هؤلاء اللاجئين.
عم نطالب بهدف عشان لازم نقدر انه نوفر المساعدات للاجئين اللي في الاردن وسوريا. نتمنى انه هدول الدول يصير عليهم ضغط انه يبعثوا لنا الفلوس انه نقدر نوفر المساعدات، لانه عم بيزداد الرقم اول اشي. ثاني اشي الوضع في العراق مش متفائلين فيه.
توقعون زيادة النزوح الجماعي بالنسبة للعراقيين؟
نتوقع انه الاعداد تزيد. عم نتصرف في الوضع اللي هلأ احنا منشوفه.
هل لديكم إحصائية بعدد اللاجئين المتواجدين على الأراضي الأردنية؟
بالضبط الإحصائيات الموجودة ما عندنا الرقم بالضبط، لكن إحنا عم نطالب من الحكومة إنه نقدر نعمل استطلاع ودراسة عن الأرقام عدد العراقيين في الأردن. الحكومة تتوقع إنه في بين 500 إلى 700 ألف عراقي في الأردن، لكن بقدر أحكي لك إنه في عنا في المفوضية 20,000 لاجئ مسجل، 800 معترفين لاجئين، أكتريتهم عراقية، لكن في ناس جنسيات أخرى. بالنسبة بتقدري تسألي حالك ليش العدد 800 من 20,000 أو من عدد كبير جدا؟ لأنه إحنا معاهدتنا مع الحكومة الأردنية إنه بخلال 6 أشهر لازم نلاقي لهم حل أو وطن بديل ثالث إحنا بنسميه.
في حال استلامكم لهذا المبلغ، كيف سيتم توزيع هذه المساعدات؟ وهل هذا المبلغ كافي لمساعدة كل العراقيين؟
قبل ما طلع هذا البيان عم بيجينا تبرعات من حكومات أوروبية أكتر إشي وأمريكا. كمان عم نطالب من الحكومات الأوروبية وأمريكا إنها تقبل لاجئين أكتر. بالنسبة للفلوس ونتمنى إنه يكون كافي.
من هم طالبي اللجوء؟ يعني لحد الآن ما معترف بهم المفوضية كلاجئين، يعني هؤلاء شون دي يكون وضعهم بالأردن؟
أكترية العراقية في الأردن ما معهم إقامة صحيح، كتير صعب إنه يقدروا يحصلوا على إقامة في الأردن. إحنا بنعرف هذا الحكي وعم نحكي مع الحكومة، نتمنى إنه يصير عندهم شوية حقوق أكتر. كمان بنفس الوقت إحنا لازم نعترف إنه الحكومة الأردنية تعرف إنه في كتير عراقية ما معهم إقامة، لكن هم ما عم بيستفسروا عنهم، يعني عم بيخلوا الوضع زي ما هو.
شلون تتعامل المفوضية مع طالبي اللجوء؟
كل لاجئ سجل في المفوضية وبنحط وفي هو في مخفر الشرطة بيحكوا معانا الحكومة، وإحنا بنقدر نروح نزورهم. بالنسبة للأرقام اللي الحكومة الأردنية بترجعهم للعراق قليلة، النمرة قليلة جدا جدا. يعني عم نحكي أول إشي عن اللي بيروحوا على المخفر تقريبا بشهر 12 كانوا 20 شخص.
فوضية ما تقدر توفر لهم حماية طالبي اللجوء؟
ما بنقدر، في يعني ضغط كتير بين الحكومة وبين المفوضية. هلأ عم نطالب إنه الحكومة تلغي إنها تسفرهم على العراق، لأنه في إمكانية إنه ينقتلوا.
مستمعين الكرام، ننتقل إلى العاصمة السورية دمشق، حيث يعرض مراسل الإذاعة جنبلاط شكاي التقرير الأخير الذي عدته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والذي أكدت فيه استمرار تدفق اللاجئين إلى سوريا ووضع الجالية العراقية التي ذكرت الأمم المتحدة أن عددهم وصل المليون، وما هي أبرز المشاكل التي تعانيها ونوع المساعدات التي تقدم لهم.
استمر تدفق اللاجئين العراقيين إلى سوريا طوال السنوات الأربع الماضية، فوصل عددهم حسب دراسة تفصيلية أجرتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى 450 ألف نسمة نهاية العام 2005. أما اليوم فتشير تقديرات مفوضية اللاجئين بأن عددهم بات يقارب من المليون نسمة. وفرضت هذه الزيادة الكبيرة في عدد اللاجئين العراقيين وإقامتهم المديدة ضغوطا كبيرة على الحكومة السورية، بدأت تنعكس سلبا على حياتهم وظروف إقامتهم، وهو أمر حاولت مفوضية اللاجئين استدراكه عبر تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لمساعدة العراقيين في بلاد اللجوء المحيطة بالعراق بما فيها سوريا. وحسب الدراسة ذاتها فإن سوريا كانت البلد الوحيد في المنطقة الذي طبق نظام الحماية المؤقتة ودون أي نوع من القيود، وترافق ذلك بإمكان الاستفادة المجانية من المشافي والمدارس العامة. وتقول دراسة مفوضية اللاجئين إن العام المنصرم شهد تغيرا في سياسة سوريا تجاه العراقيين، وحل محل نظام الحماية المؤقتة تطبيق قواعد أكثر تشددا، ازدادت القيود على إمكان الاستفادة من المشافي العامة. وأعادت الدراسة التحول في السياسة السورية إلى الأثر الكبير للوجود العراقي على الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية الاقتصادية وعلى الحياة اليومية لمواطنين سوريين كثيرين. دراسة مفوضية اللاجئين تؤكد أنه ليس لدينا بصورة عامة تصاريح عمل في سوريا، ولهذا السبب فإن عملهم يبقى غير قانوني، وتصل نسبة البطالة بينهم إلى أكثر من 80% في أوساط النساء وأكثر من 50% في أوساط الرجال. وتؤكد الدراسة أن الحالة الصحية الأساسية لمعظم اللاجئين العراقيين مرضية، وأن أكثر من نصف الأسر تستهلك ما يكفيها من الغذاء، موضحة أن معدل النفقات الشهرية للعراقيين تصل إلى نحو 100 دولار لكل نسمة، وهو يشكل 4 أضعاف حد الفقر الأدنى في سوريا. وتشير الدراسة إلى أن الأطفال العراقيين لهم الحق بدخول المدارس السورية، ولكن نسبة منهم تصل إلى 30% ممن لا يدخلون المدارس بسبب الفقر والوضع القانوني غير الآمن. وتؤكد الدراسة أنه ونتيجة الضغوط المتزايدة على الحكومة السورية فقد أصبحت هذه أقل تساهلا تجاه اللاجئين، وبدأت بتطبيق قواعد وتشريعات هجرة جديدة تشترط الترخيص بالإقامة لمدة 3 أشهر، ويتم تجديد هذه التراخيص إذا غادر حامل الترخيص البلاد ثم عاد إليها عند انتهاء كل مدة. وتعتبر تصاريح الإقامة منتهية الصلاحية مشكلة خطيرة بالنسبة للعراقيين كافة، ورغم تساهل السلطات المحلية فإن المخالفات في تصاريح الإقامة تجعل اللاجئين العراقيين عرضة للاستغلال والابتزاز عند إجراء عمليات تدقيق عشوائي من قبل رجال الشرطة. وخلصت الدراسة إلى توجيه بعض التوصيات من قبيل تأمين المزيد من الحماية القانونية للاجئين العراقيين في سوريا لمنعهم من البحث عن مكان ثالث يتحولون إليه، إضافة إلى تأمين أمنهم الغذائي، وهو الأمر الذي سيتفاقم مع مرور الوقت، وخصوصا أنهم يعتمدون على مدخراتهم غير المتجددة. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
سيداتي سادتي، هذا وقد حذرت الأمم المتحدة أكثر من مرة من تفاقم الأزمة الإنسانية للمهجرين والمهاجرين العراقيين بسبب أعمال العنف الطائفي والقتل على الهوية. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من العراقيين يهربون من بيوتهم كل شهر، وأن مئات الألوف يمكن أن ينضموا إليهم قريبا بسبب الخوف من استمرار الأوضاع الأمنية المتردية في البلد. المتحدث باسم المفوضية رون رودمند أكد أن المفوضية تشعر بالأسى لغياب الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية المتفاقمة في العراق نتيجة بلوغ موجة العنف مستويات خطيرة. ولفت المتحدث باسم المفوضية إلى أنه على العكس من ذلك فقد أهمل التمويل الإنساني، لأن المجتمع الدولي افترض خطأ أن الاستقرار سيعم الوضع في العراق بعد الإطاحة بحكم صدام حسين، ويبدو أن المجتمع الدولي لم يكن وحده الذي أخطأ. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج جيار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.